بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن بعد المئة من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن مذهب الصحابي، وقال الغزالي إنه أصل موهوم، وناقش هذه المسألة بعدم وجوب اتباع الصحابي. الآن هناك مسألة جديدة: إذا لم يجب اتباع الصحابي في مذهبه، هل يجوز الاتباع؟ المسألة الماضية لا يجب، طب هل يجوز؟ الآن سنناقش هذه المسألة مع الإمام الغزالي. نعم،
مسألة: إن قال قائل إن لم يجب تقليدهم فهل يجوز تقليدهم؟
يعني لو أن مجتهدا أخذ بقولهم ليس على سبيل الوجوب، وإنما قال رأي الصحابي أفضل من رأيي، يعني ترك رأيه لرأي الصحابي. نعم،
قلنا: أما العامي فيقلدهم.
جميل، العامي يقلدهم كما يقلد غيرهم، يعني العامية أصلا ليس أهلا للاجتهاد، واتفقنا ليس هذا محل البحث. نعم،
وأما العالم فإنه إن جاز له تقليد العالم جاز له تقليدهم.
يعني على القول بأن العالم يقلد العالم والمجتهد يقلد المجتهد فلا مانع من تقليد الصحابي، لكن إشكالنا على مذهب من لا يجوز ذلك. نعم،
وإن حرمنا تقليد العالم للعالم،
يعني الذين قالوا إن المجتهد لا يجوز له أن يقلد غيره من المجتهدين، طيب هل له أن يقلد الصحابة بالذات أو لا؟ نعم،
فقد اختلف قول الشافعي رحمه الله.
والحقيقة أخواننا هذه مهارة عجيبة في توضيح المسألة، كيف؟ في تنقيح المسألة، في تحديد موضع الخلاف. يعني قال لك العامي العالم كذا كذا، يبين لك أين موضع الخلاف تماما، أين موضع البحث. نعم،
فقد اختلف قول الشافعي رحمه الله في تقليد الصحابة.
نعم،
فقال في القديم يجوز تقليد الصحابي،
يعني لا يجب لكن يجوز. نعم،
إذا قال قولا وانتشر قوله ولم يخالف. وقال في موضع آخر،
يعني صار قريب للإجماع السكوتي.
وقال في موضع آخر يقلد وإن لم ينتشر.
يقلد الصحابي وإن لم ينتشر قوله.
يقلد وإن لم ينتشر،
أو يقلده المجتهد وإن لم ينتشر. نعم،
ورجع في الجديد إلى أنه لا يقلد العالم صحابيا.
جميل،
كما لا يقلد عالما آخر.
يعني المجتهد يلزمه أن يأخذ الأحكام من الأدلة، ولا يجوز له أن يقلد غيره من المجتهدين، لا صحابي ولا غير صحابي.
ونقل المزني عنه ذلك.
نعم،
وأن العمل على الأدلة التي بها يجوز للصحابة الفتوى وهو الصحيح المختار عندنا، إذ كل ما دل على تحريم تقليد العالم للعالم كما سيأتي في كتاب الاجتهاد لا يفرق فيه بين الصحابي وغيره.
أو لا يفرق فيه،
لا يفرق فيه بين الصحابي وغيره.
نعم،
فإن قيل كيف لا يفرق بينهم مع ثناء الله تعالى وثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، وقال صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم، إلى غير ذلك. قلنا هذا كله ثناء يوجب حسن الاعتقاد في علمهم ودينهم ومحلهم عند الله تعالى ولا يوجب تقليدهم لا جوازا ولا وجوبا.
سبحان الله،
فإنه صلى الله عليه وسلم أثنى أيضا على آحاد الصحابة ولا يتميزون عن بقية الصحابة بجواز التقليد أو وجوبه.
نعم، يعني كما أنه أثنى على المجموع أثنى على الأفراد، فكما أن الثناء على الأفراد لا يوجب تقليدهم ولا يجوز تقليدهم، وكذلك الثناء على المجموع.
كقوله صلى الله عليه وسلم: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان العالمين لرجح.
يعني هل هذا دليل على وجوب اتباع أبي بكر أو على جواز اتباعه؟ الجواب لا، الصحابة ما فهموا ذلك مع تعظيمهم لأبي بكر.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد ضرب بالحق على لسان عمر وقلبه، يقول الحق وإن كان مرا. وقال لعمر: والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. وقال صلى الله عليه وسلم في قصة أسارى بدر حيث نزلت الآية على وفق رأي عمر: لو نزل بلاء من السماء ما نجا منه إلا عمر. وقال صلوات الله عليه: إن منكم لمحدثين وإن عمر لمنهم. وكان علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة يقولون: ما كنا نظن إلا أن ملكا بين عينيه يسدده، وأن ملكا ينطق على لسانه. وقال صلى الله عليه وسلم في حق علي: اللهم أدر الحق مع علي حيث دار. وقال صلى الله عليه وسلم: أقضاكم علي وأفرضكم زيد وأعرفكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وقال عليه الصلاة والسلام: رضيت لأمتي ما رضي ابن أم عبد.
صغير الله، الكلمة العظيمة هي.
وقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وعمر: لو اجتمعا على شيء ما خالفتهما.
سبحان الله.
وأراد
هو النبي المعصوم أخواننا،
وأراد في مصالح الحرب.
هل هذا كل أخواننا لا يدل على يعني على وجوب اتباعهما؟ بل مع كل هذه الأحاديث ما فهم الصحابة وجوب اتباع أبي بكر وعمر وعدم مخالفتهما.
وكل ذلك ثناء لا يوجب الاقتداء أصلا.
نعم.
فصل في تفريع الشافعي في القديم على تقليد الصحابة ونصوصه.
يعني الإمام الشافعي إخوة معلومكم معروف أن له يعني مذهبين، لكن في مذهبه القديم كان يقول بأن مذهب الصحابي حجة، ثم رجع عن ذلك. نعم.
قال في كتابه اختلاف الحديث: إنه روي عن علي أنه صلى في ليلة 6 ركعات، في كل ركعة 6 سجدات. قال:
هذا على خلاف القياس.
لو ثبت ذلك عن علي لقلت به.
إذن هذا يدل على أنه يقول بمذهب الصحابي،
وهذا لأنه رأى أنه لا يقول ذلك إلا عن توقيف، إذ لا مجال للقياس فيه. وهذا غير مرضي، لأنه لم ينقل فيه حديثا حتى يتأمل لفظه ومورده وقرائنه.
حتى يتأمل
لفظه ومورده وقرائنه،
يعني تأمل الشافعي يعني
وفحواه وما يدل عليه. ولم نتعبد إلا بقبول خبر يرويه. ولم نتعبد إلا بقبول خبر يرويه صحابي مكشوفا يمكن النظر فيه،
أي واضحا جليا ننظر فيه في مدلول ألفاظه ومعانيه وما فيه من أحكام.
كما كان الصحابة يكتفون بذكر مذهب مخالف للقياس، ويقدرون ذلك حديثا من غير تصريح به. وقد نص في موضع أن قول الصحابي إذا انتشر ولم يخالف فهو حجة وهو ضعيف، لأن السكوت ليس بقول.
يعني حتى كلام الشافع في مذهب القديم يرد عليها الإمام الغزالي ولا يقبلها.
فأي فرق بين أن ينتشر أو لا ينتشر؟
يعني هذا القيد لماذا، ما هي الفائدة منه انتشار مذهب الصحابي؟ إذا مذهب الصحابي الآن حجة، انتشر أو لا ينبغي أن يكون مقبولا، وإذا لم يكن مقبولا في نفسه بالانتشار لا يصير مقبولا.
وقد نص على أنه إذا اختلفت الصحابة فالأئمة أولى، فإن اختلفت الأئمة فقول أبي بكر وعمر أولى لمزيد فضلهما.
نعم.
وقال في موضع آخر: يجب الترجيح بقول الأعلم والأكثر قياسا لكثرة القائلين على كثرة الرواة وكثرة الأشباه. وإنما يجب
يعني الآن إذا حكم عليه أدلة، ماذا الشافعي يقول؟ نرجح بكثرة الأدلة، نرجح بكثرة الأدلة. وإذا عندنا يعني قياسان نرجح أيضا بكثرة الأشباه، هذا له كذا أصل يقاس عليه، هذا له أصل واحد القياس الذي يعني إلى جانبه عدة أشباه يقدم على القياس الذي لديه شبه واحد. قال هنا أيضا إذا الصحابي يعني كثر قوله وانتشر وله الأعلم يقدم على غيره لكثرة أتباعه ولكثرة القائلين به، يعني يرجح أيضا بالعدد
لأن زيادة علمه تقوي اجتهاده وتبعده عن الإهمال والتقصير والخطأ.
نعم.
وإن اختلف الحكم والفتوى من الصحابة فقد اختلف قول الشافعي فيه، فقال مرة: الحكم أولى لأن العناية به أشد والمشورة فيه أبلغ، وقال مرة: الفتوى أولى لأن سكوتهم على الحكم يحمل على الطاعة للوالي، وكل هذا مرجوع عنه. فإن قيل
يعني الحكم الذي يصدره القاضي أو الخليفة، نعم، أما الفتوى يذكرها صحابي ليس بخليفة ولا قاضي.
فإن قيل: فما قولكم في ترجيح أحد القياسين بقول الصحابي؟ قلنا: قال القاضي: لا ترجيح إلا بقوة الدليل، ولا يقوى الدليل بمصير مجتهد إليه، والمختار
بمصير مجتهد إليه،
بمصير مجتهد إليه،
يعني هذا القياس صار إليه الصحابي، فهل يتقوى على غيره؟ لا، هذا لا يدل على قوة في القياس، والترجيح بين القياسين يكون بقوة القياس في علته وفي يعني في ظهور العلة وقوتها.
والمختار أن هذا في محل الاجتهاد،
يعني هناك بعض العلماء رجحوا أحد القياسين على الآخر بمذهب الصحابي،
فربما يتعارض ظنان والصحابي في أحد الجانبين.
نعم.
فتميل نفس المجتهد إلى موافقة الصحابي.
نعم.
ويكون ذلك أغلب على ظنه، ويختلف ذلك باختلاف المجتهدين.
يعني هنا في هذا القول قياس ومذهب الصحابي، في المذهب الوجه الآخر قياس ليس معه مذهب صحابي، فماذا يفعل المجتهد؟ يميل قلبه إلى القياس الذي معه مذهب الصحابي ويعتبره مرجحا.
وقال قوم: إنما يجوز ترجيح قياس المصير إذا كان أصل القياس في واقعة شاهدها الصحابي،
شاهدها
الصحابي، وإلا فلا فرق بينه وبين غيره، وهذا قريب. ولكن مع هذا يحتمل أن يكون مصيره إليه لا لاختصاصه بمشاهدة ما يدل عليه، بل بمجرد الظن،
يعني شاهدها في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني صار مشاهدته له كأنه يعني عرف حكمها من عهد النبوة.
أما إذا حمل الصحابي لفظ الخبر على أحد محتمليه،
آخر مسألة هذه، يعني الصحابي لو جاء حديث يحتمل معنيين فسره الصحابي بأحد المعنيين، هل يعتبر حمله على أحد المعنيين حجة ملزمة في حق غيره؟ نعم.
فمنهم من رجح ومنهم من قال: إذا لم يقل علمت ذلك من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم قرينة شاهدتها فلا ترجيح به.
يعني سيدنا عبد الله بن عمر لما قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فهم التفرق بالأبدان، حتى ورد عنه أنه كان إذا باع يخرج من المجلس ويبتعد حتى ينتهي الخيار. نقول له فهم أن الخيار بالتفرق بالأبدان، هل هذا ملزم المجتهدين؟ هذه المسألة. فالبعض قال نعم والبعض قال لا،
وهذا اختيار القاضي. فإن قيل فقد ترك الشافعي في الجديد القياس في تغليظ الدية في الحرم بقول عثمان،
نعم،
وكذلك فرق بين الحيوان وغيره في شرط البراءة بقول علي. قلنا له في مسألة شرط البراءة أقوال، فلعل هذا مرجوع عنه.
نعم.
وفي مسألة التغليظ الظن به أنه قوي القياس بموافقة الصحابة، فإن لم يكن كذلك فمذهبه في الأصول ألا يقلد.
ألا يقلد إيش؟ مذهب الصحابي في ذلك.
والله أعلم.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.